الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 47 من سنن أبي داود، وهو الثاني من كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب الرجل يراجع ولا يشهد. قال أبو السند المتصل: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وأخرجه ابن ماجه. بمعنى أن الطلاق وقع والرجعة وقعت، لكن الأولى أن الإنسان يأتي بالشهادة، لأنه قد يقع بينهم الإنكار بعد ذلك. قال الشارح: وقد استدل بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه الشافعي في أحد قوليه، واستدل لهم بحديث من عمر السالف فإن فيها أنه قال صلى الله عليه وسلم: فليراجعها، ولم يذكر الإشهاد. وقال مالك والشافعي: إنه يجب الإشهاد في الرجعة. والصحيح القول الأول. قال رحمه الله: باب في سنة طلاق العبد، يعني كم يكون له 3 طلقات أو له 2. باب السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال أخبرنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب ضعيف أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها 2، ثم عتق بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ترى الحديث ضعيف لا يثبت. قال الخطابي: في المعالم لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم. وفي إسناده مقال: ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها 2 أنها لا تصلح له إلا بعد زوج. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار قال ابن عباس: بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ضعيف كما ترى. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لأم عمر: من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة؟ قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري: وكان من الفقهاء. روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث، يعني على أنه إذا طلقها ثم أعتق تبقى الطلقات على ما هي ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كانت 3 باينات. وهكذا في حق المملوك إذا كانت طلقتان باينتان، إذا كانت طلقتان باينتين. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن مسعود قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة 2 وقرؤها 2. ضعيف لضعف مظاهر. قال الخطابي: في المعالم اختلف العلماء في هذا، فقال الطائفة: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. روى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فإذا كانت أمة تحت حر فطلقها 3 فطلاقها 3 وعدتها قرآن، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها 2 وعدتها 3 أقراء. في قول هؤلاء قابل أبو حنيفة وسفيان الثوري: الحرة تعتد 3 أقراء كانت تحت حر أو عبد وطلاقها 3 كالعدة، والأمة تعتد قرآن وتطلق تطليقتين سواء كانت تحت حر أو عبد، والحديث حجة لأهل العراق إن ثبتوا، لكن أهل الحديث ضعفوه. نعم ضعفوه لما تقدم. قال أبو عاصم حدثنا مظاهر قال حدثنا القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال وعدتها حيضتان. قال أبو داود هو حديث مجهول. وإن في نسخة قال أبو داود الحديثان جميعا ليس العمل عليهما. قال أبو داود مظاهر ليس بمعروف. قال أبو داود هذا حديث مجهول. قال الشارح مظاهر هذا مخزوم من مكي ضعفه أبو عاصم النبيل. وقال يحيى بن معين ليس بشيء مع أنه لا يعرف. قال أبو حاتم الرازي منكر الحديث. قال باب في الطلاق قبل النكاح. إن كان يريد بالنكاح الجماع فلها نصف المهر ولا عد لها، وإن كان يريد بالنكاح العقد فالطلاق لا عبرة به. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاوى أخبرنا ابن الصباح قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال أخبرنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. هذا هو الصحيح. فلو أن رجلا قال لو تزوجت بنت فلان فهي طالق ثم تزوجها هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأنه طلق في غير ملك. وأما إذا كان يريد بالنكاح الطلاق قبل الدخول بها فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، هذا ثابت، لا وفاء لنذر في معصية، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك، إلا أنه يكفر كفارة يمين، وكفارة النظر كفارة يمين. خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد بنحوه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن حارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد ومن حلف على معصية فلا يميل له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يميل له. خرجه النسائي. المعنى لا يميل له يبقى عليها، وإلا فيلزمه كفارة يمين. من حلف ألا أن يعصي الله فلا يعصه، والكفارة كفارة يمين. ومن نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والكفارة كفارة يمين، على قول الصحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره، وأخرجه أحمد، أي في الطاعة. المراد هذا لا يوفى بالنذر إلا إذا كان طاعة. قال باب في الطلاق على غلط وفي نسخة على غضب. هذا فيه تفصيل. إن كان على غلط أراد كلمة فوقع منه كلمة الطلاق هذا لا يقع. إن كان على غضب ينظر إلى غضبه، إن كان يشعر ما يقول فهذا يقع. وإن كان قد أطبق عليه غضبه حتى صار كالمجنون الذي لا يدري ما يقول فهذا لا يقع. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال أخبرني أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي. ابن إسحاق مدلس ولم يصرح هنا. عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا يعني فلسطين القدس قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال أبو داود الغلاق أظنهم في الغضب. أخرجه ابن ماجه وأحمد. المراد به الغضب المطبق الذي يؤدي بصاحبه إلى تصرفات الجنون، ليس المراد به الغضب مطلقا. فلو لم يكن الطلاق واقع في الغضب ربما ما وقع طلاق، فأغلب الناس يطلقون في حال الغضب، لكن هذا هو المراد. وكذلك محمد بن عبيد الله المكي ضعيف، فالحديث ضعيف والعمل عليه، لكن بشرط الإغلاق. وأغلب الناس إذا جاءوا للفتوى يقول طلقت زوجتي وأنا مغضب، كل الناس على هذا يطلقون وهم في غضب، لكن لابد أن يكون الغضب قد أطبق على صاحبه بحيث لا يدري ما يقول. قال: باب في الطلاق على الهزل، أي في حال المزح. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد هو الدراوردي عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. الحديث ضعفه شيخنا مقبل رحمه الله، وعلى أنه ليس بثابت، ومع ذلك العمل عليه عند جماهير العلماء أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق وقال أمزح أن كلامه غير معتبر والطلاق واقع. وكذلك من راجع امرأته ثم قال كنت أمزح في هذه المراجعة أن مراجعته ثابتة، وإذا أراد أن يتخلص منها بطلاق آخر. وهكذا النكاح زويتك، لا يقال بأنه كان يمزح. قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفع أن يقول كنت لعابا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا، فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى، وذلك غير جائز. هذا هو الصحيح أن الطلاق واقع. قال: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، بمعنى أنه إذا طلقها ثلاثا في مجالس متفرقة وتخللتها رجعات لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وكان عادة العرب قبل ذلك أنه يطلق ما شاء ويرجع ما شاء. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ الله ذلك فقال الطلاق مرتان. أخرجه النسائي. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حكم المجهول، فإنه ذكرهم على الإبهام. عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائها: ترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت راجعها. وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده أن ركان طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم صح، لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركان إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. أخرجه أحمد، أخرجه أقصد الترمذي. هذا حديث مختلف فيه من حيث الصحة والضعف، والذي يظهر أن فيه ضعفا. الأمر الثاني مختلف فيه من حيث الدلالة. ماذا يريد بقوله طلقها البتة؟ هل يريد أنه طلقها ثلاث تطليقات بينهن مراجعات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واستثني ركانه، أم أنه أراد أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد وردها إليه وأحسبها واحدة؟ إن كان على المعنى الأول فلا حرج، يعني المعنى الثاني أنه طلقها ثلاثا طالق 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 في مجلس واحد ثم رجعها، هي طلقة واحدة لما يأتي من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأما أن يكون طلقها ثلاثا البتة، أي في مجالس متفرقة وبينهما رجعات ثم يردها إليه من غير أن تنكح زوجا غيره، فهذا معنى غير صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن عبيد الله بن كثير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة. قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، يعني يتحيمق في فعله، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك، وفي نسخة فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها. قال وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، ولم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. قال أبو داود وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد. قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق في عهده وفي عهد أبي بكر وعمر كان الطلاق الثلاث واحدة، وسيأتي. قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبره الآخر في الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس. بمعنى يا أخوة أن ابن عباس له فتوى في وقوع طلاق الثلاث إذا كانت في مجلس واحد، وله رواية أنها لا تقع، فبمثل هذا الحال أيهما يقدم؟ تقدم روايته، لأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندهم يقولون لنا ما روى لا ما رأى. ومع ذلك انظر، ينقلون عن ابن عباس أن له فيها قول آخر وأنه رجع عنها. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد ابن عبد الملك بن مروان قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد، مبهمون وهم في حكم المجاهيل. عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما أن رأى الناس قد تتابعوا تتايعوا فيها قال: أجيزوهن، نسخة أجيزوهن عليهم. نعم، هذا القول عليه جماهير العلماء، أخذوا بقول عمر رضي الله عنه، وكانت المسألة شبه مفروغ منها مع أن الخلاف فيها موجود والحكم فيها ظاهر، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عند العلماء قاعدة إذا اختلف أبو بكر وعمر يقدم قول أبي بكر، على أن طلاق الثلاث في مجلس واحدة. ومع ذلك انتصر لهذا المذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وأشاعوا مسألة أن الطلاق ولو تكرر ألف ولم يكن بينهما رجعة أنه واحدة. لو قال لطلقتك ألف هو آثم في تعدي حدود الله، لكن ليست إلا طلقة واحدة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثة من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم، وأخرجه مسلم وهو عند النسائي. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر رضي الله عنه على هذا المذهب، فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها، ولو فرض فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرا للفتوى به، بل كانوا ما بين مفت ومقر بفتية وساكت غير منكر، وهذا حال كل الصحابة من عهد الصديق رضي الله عنه إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، وهم يزيدون على آلاف قطعا كما ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق، وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر رضي الله عنهما كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرار أو سكوت، ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا الإجماع قديم ولم تجتمع الأمة ولله الحمد على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرن بعد قرن وإلى يومنا هذا، فأفتى به حبر الأمة عبد الله بن عباس، وأفتى أيضا بالثلاثة، أفتى به هذا وهذا، وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف حكى عنهما ابن وضاح وعن علي بن مسعود روايتان كما عن ابن عباس، وأما التابعون فأفتى به عكرمة وأفتى به طاووس، وأما تابع التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق حكاه الإمام أحمد وغيره عنه، وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي، وأما أتباع التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه حكى عنهم بن المغلس وابن حزم وغيرهما، وأفتى به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في شرح التفريع لابن حلاب قولا لبعض المالكية، وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل، وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه الشيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال: وكان الجد يفتي به أحيانا. انتهى كلامه. الشاهد أنهم أرادوا بهذا أن الإجماع القديم على أن الثلاث واحدة، ثم جاءت الفتوى عن عمر فتتابع الناس على هذه المسألة، لكن الصحيح أنها واحدة. قال: باب في معنى فيما عنا به الطلاق والنيات، معناها أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما تكون بالنية. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وبرواية بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. ما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أن النيات في الألفاظ غير الصريحة كان يقول حقي بأهلك حقك معك أو نحو هذا فهذا يجب فيه النية لأنها تحتمل عدة معان. وأما أنت طالق فهذا لا يلزم فيه النية كما تقدم على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير العلماء. قال الخطابي في المعالم في الحديث دليل على أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق أو ببعض الكنايات التي يطلق بها ونوى عددا من أعداد الطلاق كان ما نواه من العدد واقعا ببعض الكنايات التي يطلق بها ونوى عددا نعم واقعا واحدة أو ثنتين أو ثلاثا. وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي وصرف الألفاظ على مصارف النيات هي واحدة. لو نوى أن يطلق زوجته ثم لم يطلقها لا يقع طلاق. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وفي نسخة يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها فقال فاذا تقربنها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد. الشاهد أنه قال الحقي بأهلك ولم يرد طلاقا فما كان طلاقا. قال رحمه الله باب في الخيار يعني إذا خير رجل زوجته يقول لها أمرك إلى نفسك إن أردت الطلاق طلاق أردت البقاء بقاء لو اختارت الطلاق يقع وإن اختارته استقر الأمر. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة والضحى عن الأعمش سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا لم يعد طلاقا واتفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال باب في أمرك بيدك إذا قالت أنا طلقت نفسي تطلق لو اختلف مع زوجته ثم قال أمرك في يدك كالمخير لها قالت إذن أمري أني أفارقك يقع طلاق. قال الترمذي قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. فذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. إذا قال أمرك بيدك نرجع إلى المسألة الأولى هو طلاق واحد حتى وإن نوى الثلاثة أو اثنتين لا يكون إلا طلاق واحد إلا أن تتخلى الرجعات. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي. كثير قال عنه ابن حجر مجهول. والحديث عند الترمذي والنسائي وما المعنى يا أخوة أن أمرك في يدك عبارة عن إذا اختارت الطلاق طلقة واحدة، إذا اختارت الطلاق طلقة واحدة. قال بسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث. الصحيح الأول. بقي معنا باب من هذه الأبواب التي هذا بابها وهذا شأنها. قال باب في البتة، أنت طالق البتة كم تقع؟ هل تقع واحدة أم تقع ثلاث؟ واحدة على المذهب الأول. قال وفي السند المتصل حدثنا ابن الصرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور وآخرين قالوا أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد ربه بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بها إلا واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت بها إلا واحدة. قال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. خرجه الترمذي مختصرا وهو عند ابن ماجه أيضا مختصرا. والدارمي قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح. قد تقدم الحديث أنه ضعيف، ومع ذلك قد تقدم التفصيل إن نوى بالبتة الواحدة تقع واحدة، أما أنها تقع ثلاث لابد من ثلاث بينهما رجعات. استدل بالحديث على أن الطلاق الثلاث مجموع تقع ثلاث، لكن الحديث ضعيف. وأيضا لو كانت تقع ثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ردها إليه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يونس النسائي قال أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن جعجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت أو ما أردت؟ قال واحدة. قال الله. قال الله. قال هو على ما أردت. الزبير وعبد الله كلاهما ضعيف والحديث ضعيف كما تقدم، والعمل على خلافه لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. قال ابن القيم في الإغاثة إن أبا داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، ولم يروى أبو داود الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق أن ركان طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فلذا رجح أبو داود حديث البتة ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في سننه، ولا ريب أنه أصح من حديث من الحديثين. حديث ابن جريج شاهد له انتهى بقدر الحاجة إلى هنا. قال أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. حديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن أكرمة عن ابن عباس. إلى هنا بارك الله فيكم.